سندخل في ذكر مجموعة من الصالحين أو ذكر شذرات عن مجموعة من الصالحين. إذن حديثنا العام سيكون عن مسألة الأدب. الأدب. ولذلك من روائع ابن المبارك، ما اسم عبد الله بن المبارك؟ ما اسم ابن المبارك؟ عبد الله. ما اسم ابن المبارك؟ عبد الله. من روائع ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه كان يقول: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. كأنه رأى أن كثيرا من طلبة العلم يذهبون لدراسة العلم، حفظ المتون، معرفة المسائل، رواية الحديث، حفظ الأحاديث، معرفة الأسانيد، وكأنهم تركوا حفظ القرآن، وكأنهم تركوا الغاية من العلم وهو عبادة الله سبحانه وتعالى والتأدب معه. فيقول: نحن بحاجة إلى قليل من العلم أكثر منا إلى كثير منا، نحن بحاجة إلى قليل من الأدب أكثر منا بحاجة إلى كثير من العلم. إذن لا بد من الأدب. معنى ذلك يعني أن العلم وقراءة القرآن والالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن إذا ما زادت في أدبك وزادت في وقارك وزادت في سمتك وزادت في خشيتك ومحبتك لله سبحانه وتعالى وزادت في برك لوالديك وابتعادك عن المحرم، ما الفائدة من الذهاب لحلقات تحفيظ القرآن؟ هل المقصود هو حفظ القرآن فقط؟ من يجيبني؟ الآن لماذا بعض الشباب يذهب إلى حلقات تحفيظ القرآن أو بعض الفتيات تذهب إلى مدارس تحفيظ القرآن؟ هل المقصود هو أن أحفظ مثلا سورة البقرة؟ هذه هي الغاية الأخيرة أن أصل إلى أن أحفظ سورة البقرة؟ نعم يا خالد.
يعني ممكن أن يحفظ القرآن كامل.
طيب أحفظ القرآن كاملا، هل هذه هي الغاية الأخيرة؟ خلاص حفظت الآن القرآن.
لا، حفظ الأذكار، حفظ الأحاديث.
لا أريد شيئا معينا. نتفضل يا عبد العزيز. وأعمل به، هذا هو المراد، أن أتدبر القرآن، أفهم القرآن، أعرف معاني القرآن وأنا أعمل به، هذا هو المراد. لماذا يعني أتعلم العلم حتى فقط إذا ما سئلت أجيب وأصبح مفتيا بين الناس ويشار إلي بالبنان؟ لا، حتى يؤثر هذا العلم على علاقتي بربي، علاقتي بالناس، يؤثر هذا العلم على نظري، على سمعي، على قلبي، على أفكاري، على حياتي كلها، هذا هو المراد. إذا ابن المبارك يؤكد على هذه المسألة، ثم يقول عبارة جميلة أخرى ابن المبارك، يقول: أدب الخدمة أعز من الخدمة. أدب الخدمة أعز من الخدمة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا أريد أن أصور لكم حالتين أو صورتين، الاثنين كلاهما جاء بالماء إلى والده، لكن واحد منهم نقول إنه خدم والده والثاني نقول إنه خدم وتأدب مع والده. ما الفرق بينهما؟ واحد جاء بالماء فقط لكن نفسه غير سمحة، ما هو مرتاح للاستجابة لطلب والده، ما ابتسم في وجه والده. أما الثاني فأحضر الماء، أحضر الماء ولبى طلب والده بسرعة وتلطف في تقديم الإناء. يعني واحد يريد أن يقدم لأخيه الإناء، قال خذ الماء اشربه، لاحظ الوجه كيف أنا قدمت له الماء لكن ما قدمت له الماء بأدب. واحد قال تفضل أنت أحق مني بالشرب، أسأل الله عز وجل أن يجعله هنيئا مريئا نافعا لك، تفضل يا أخي اشرب، إذا انتهى لعلك تحتاج الآن تشرب مرة ثانية. إذا ليس المطلوب منا هو الخدمة فقط، إنما المطلوب منك مع الخدمة الأدب في تقديم هذه الخدمة. مثال آخر يتبين به، المدرس طلب من التلاميذ أن يحلوا هذا الواجب، فبعضهم حل الواجب فأخذ مثلا 7 من 15، يعني 7 درجات من 15 درجة، واحد أخذ 15 من 15، وكلاهما حله صحيح 100%. ماذا تتوقعون الفرق بين هذا وهذا؟ تفضل يا عبد الملك.
هذا نظم دفتره،
ممتاز،
زينه،
نظم الدفتر، سطر الدفتر، كتب بخط جميل، أو على الأقل اجتهد أن يكون خطه جميلا، ذكر في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر السؤال مثلا بلون الأحمر والإجابة باللون الأزرق وهكذا. أما الثاني فكتب الواجب وكأي مش حالك، كما يقولون مش حالك، كتب الواجب وكأنه مغصوب على هذا الواجب. إذن نحن نريد أن تحفظ القرآن وأن تتأدب بأدابي، القرآن، أريد أن تبر بوالديك وأن تتأدب أثناء برهما وخدمتهما وهكذا. إذن هناك فرق بين أدب الخدمة وبين مجرد الخدمة. طيب ننتقل الآن إلى مسألة أخرى. إذا أردنا أن نقسم الأدب، إذا أردنا أن نقسم الأدب يعني تقسيمات فنية عريضة، فنقول الأدب مع، ها قولوا معي، مع الله، والأدب مع من هو صاحب الحق الثاني بعد الله عز وجل؟ ها الوطن، قولوا الوطن. لا الوطن له حقوق لكن ليس هو الوطن، ها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الأدب مع خلق الله سبحانه وتعالى، الوالدين، الجار، من هم الذين لهم حقوق علينا يجب أن نتأدب معهم فيها؟ ها أذكر بسرعة، تفضل خالد.
الوالدين،
الوالدين
والجيران،
الجار، الأستاذ والشيخ والمدرس. أحيانا حتى الأعداء علينا أن نتأدب معهم في حالة من الحالات، هناك آداب معينة حتى مع الأعداء، بل نزيدكم في ذلك ونقول حتى مع الحيوانات. أليس هناك آداب؟ هناك آداب، لو قصرت في هذه الآداب يمكن تجعل نفسك عرضة لعقاب الله سبحانه وتعالى، مثل المرأة التي حبست الهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مرة كانوا في سفر فسمع رجلا يسب دابته، يعني تعثرت عليه هذه الدابة فقال لعنك الله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له خطأ ما وقع فيه، فقال له لا يتبعنا دابة ملعونة، يعني اترك هذه الدابة في سبيل الله سبحانه وتعالى، اتركها ما دام أنك لعنتها، يعني حتى وهي دابة لا تلعنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن طعانا ولا لعانا، ما كان يلعن صلى الله عليه وسلم. إذن أدب مع الله، أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أدب مع خلق الله عز وجل. لو أردنا أن نذكر مثالا واحدا على الأدب مع الله سبحانه وتعالى ماذا نقول؟ تفضل في الميكروفون. أيوة،
الخشوع في الصلاة.
الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة دلالة على احترامك لهذا الذي تقف بين
يديه.
بين يديه، يعني ألست إذا وقفت أمام أبيك أو مدرسك أو مديرك في العمل تتأدب؟ هل رأيتم مثلا، يعني واسمحوا لي أن أذكر هذا المثل، أن إنسان يتحدث مع مديره في العمل وهو يعبث بأصبعه بأنفه؟ ها ما يصلح، وكل الناس يلومونك، كيف تعبث بأصبعك بأنفك وأنت أمام المدير، ومع ذلك تجد من يعبث وهو في الصلاة أمام ربه سبحانه وتعالى. نعم، ويلهو في الصلاة. طيب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، اذكروا لي مثالا عليه. تفضل عبد العزيز. نعم، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم احتراما وتوقيرا وتبجيلا له، وألا نقدم قولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ولذلك ابن عباس ورد عنه أنه كان يقول لبعض الصحابة أو بعض التابعين أقول لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقولون لي قال أبو بكر وقال عمر، يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء. أنا أقول لكم قال النبي وأنتم تقولون لكن أبو بكر يرى كذا وعمر يرى كذا. خلاص، إذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم انتهت جميع الأقوال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول من جعبته، من اقتراحات من عندي أو من فكره المحض فقط، لا، إنما هو وحي الله سبحانه وتعالى. تفضل يا خالد، إيش عندك؟
مثل ما قال الأخ، الصلاة على النبي،
الأخ عبد العزيز،
الأخ عبد العزيز، مثل ما قال الصلاة على النبي، الرسول قال إنه صلى عليه صلاة واحدة،
صلى عليها بعشر، الحمد لله. وورد في الحديث أن من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فهو البخيل. وورد أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل آمين، فقال آمين، قال رغم أنف من ذكرت عنده، يعني يا محمد، ولم يصلي عليك، ولم يصلي عليه. ثم أدب مع خلق الله سبحانه وتعالى بالتفاوت المعروف. تعالوا ننظر إلى لفتة في الأدب، في أدب آدم عليه السلام وزوجه حواء مع ربهم سبحانه وتعالى. طبعا ما هو الخطأ الذي ارتكبوه؟ ما هو الخطأ الذي ارتكبوه عبد الملك؟
أنه ألقى زوجه، قالوا لا تأكل من هذه الشجرة،
لا تأكل من هذه الشجرة، فأكل من هذه الشجرة فبدت لهما سوآتهما. بعد ذلك رجع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني وتأدب معه، فماذا قال؟ قال ربنا إن إيش ظلمنا
أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني ما قالوا يا رب أنت الذي قدرت علينا هذا الفعل، وفعلا هو تقدير الله سبحانه وتعالى، لكن أنت أيها الإنسان باختيارك ارتكبت هذا الذنب وكان بإمكانك أن لا ترتكبه. فهم رجعوا إلى أنفسهم، ما قالوا يا رب أنت الذي قدرته علينا. هذا نوع من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، أن أجعل الخطأ بسببي أنا. ولذلك ذنون، من هو ذنون؟ من هو ذنون؟ النبي ذنون، من هو؟ يونس عليه السلام. أحسنت، يونس عليه السلام لما دخل في بطن الحوت ثم قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا المخطئ يا رب، أنا المخطئ. فهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ألا تنسب الخطأ إليه، وإنما الخطأ واقع منك أنت. انظروا كذلك إلى أدب الخليل إبراهيم عليه السلام، لما نهى أباه وقومه عن عبادة الأصنام ثم قال إن هذه الأصنام كلها عدوة لي إلا رب العالمين، ثم بدأ يذكر بعض صفات وأفعال رب العالمين سبحانه وتعالى، قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ثم قال الذي خلقني فهو يهدين. ما جاء الشاهد بعد إلى الآن؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. جميع الأفعال نسبها إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أي فعل؟ في فعل ما نسبه إلى الله، نسبه إلى نفسه، ما هو؟ أعيد الآيات ولا عرفت خالد؟ عرفت، تفضل عطني يا الميكروفون.
عبادته.
لا، أعيدها مرة ثانية. الذي خلقني نسب الفعل إلى الله فهو يهدي، والذي هو يطعمني نسب الفعل إلى الله ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. إذن المرض، ما قال إذا أمرضني الله سبحانه وتعالى، قال إذا مرضت أنا فهو يشفي، مع أن المرض بيد من؟ بيد الله عز وجل، لكن نوع من نعم، نوع من التأدب مع الله سبحانه وتعالى. وكما قالت الملائكة، وأن كما قالت الجن، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. ثم ننتقل كذلك إلى مقارنة سريعة بين أدب موسى عليه السلام ونعمة ما كان عليه الصلاة والسلام مع ربه سبحانه وتعالى، وما بين أدب النبي صلى الله عليه وسلم. كلاهما جاوز القنطرة، كلاهما بلغ المنتهى في الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك كان مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المقامات. موسى عليه السلام كلم الله سبحانه وتعالى، وكلمه الله عز وجل، وكان الموعد الذي بينه وبين الله أن يتحدث معه، وفعلا تحدث معه، لكن طمع موسى بشيء غير الحديث، ما هو؟ الرؤية. قال ربي أرني أنظر إليك، مع أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام وموسى في الأرض. طيب، متى كلم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارفع صوتك. ما طيب، متى كلم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟
عندما عرج به
في الإسراء والمعراج. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب شيئا، إنما استمر على ما أمر به حتى عاد إلى بيته صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ ما زاغ البصر وما طغى. مع أنه الآن يسير في مكان عالي رفيع سامي سامق وعنده الجنة، ومع ذلك لم يلتفت لا يمنة ولا يسرى إلا بما أمر به، ما كذب الفؤاد ما رأى. وكلم الله سبحانه وتعالى ليس بينهما ترجمان، ومع ذلك ما طلب أن يكلم الله كفاحا يراه، أي يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى. فيقول أهل العلم إن هذا المقام مقام عال للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نذكر من خلال سؤال أطرحه بينكم، ما هي الأشياء التي تجعل الإنسان يزيد أدبه؟ تجعل الإنسان يزيد في أدبه، في أدبه مع الله سبحانه وتعالى، في أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، في أدبه مع خلق الله. ذكروا ثلاثة أشياء رئيسية. أولا معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، لأنه كلما عرفت عظمة هذا الذي أمامك كلما زاد أدبك معه. يعني الآن تجلس مع إنسان تتأدب معه الأدب العام، فإذا عرفت أن هذا ولد الوزير تتأدب أكثر، أو إذا عرفت أن هذا الشخص الذي أمامك أخذ شهادة الدكتوراه تتأدب أكثر، أو إذا عرفت أن الذي أمامك يحفظ القرآن كاملا مع أنه ما زال صغيرا، المفروض أن تتأدب معه أكثر وأكثر. إذن كلما عرفت معلومات عن هذا الذي أمامك كلما زاد هذا في تعظيمك له وتوقيرك له واحترامك له وتأدبك معه، فما بالكم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن في كثير من الأحيان نعصي الله عز وجل، نقصر في الأدب معه، ما نخشاه كثيرا، نقتحم أسوار المعاصي والذنوب وننتهك المحرمات، لأنه إلى الآن ما عرفنا الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. وإلا لو عرفنا الله حق المعرفة لضحينا بكل شيء من أجله. ها هو الإنسان أحيانا يضحي بأشياء كثيرة من أجل محبوبة أو معشوقة أو من أجل صديق أو من أجل أحد من زملائه عمل له إحسانا وبذل له شيئا من الندى، فما بالكم بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي يساعدك في زيادة أدبك هو أن تعرف دين الله سبحانه وتعالى وشرعه، لأن الدين كله أدب، أليس كذلك يا أحبابي؟ الدين كله أدب، أدب واجب أو أدب مستحب، أدب أحيانا في الفعل وأدب أحيانا في إيش؟ في الترك، في الترك. دين الله سبحانه وتعالى ليس لبيان كيفية الصلاة فحسب أو كيفية الحج فحسب، إنما هو لجميع هذه الأمور. الأمر الثالث الذي يساعد الإنسان على اكتساب الأدب وزيادة الأدب هو أن تكون نفسه قابلة، قابلة للتعلم، قابلة للاكتساب، لأن بعض النفوس جامدة ما تقبل، بعض النفوس لها قلب مغلق. يعني لو أتيت بإناء أو كأس مقلوب، أتيت بكأس إيش؟ مقلوب، هل تستطيع أن تملأ هذا الكأس؟
لا.
لماذا؟ ما هو السبب المنطقي؟ لماذا ما أستطيع أن أملأ كأس عبد العزيز؟ الفتحة تحت، إذن مغلق، غير لم يكن بالشكل الصحيح. فكذلك قلوب بعض الناس مهما تسكب بها، حتى أحيانا لو أتى الأنبياء وهم أفضل من تكلم وأفصح من أبان ليتكلموا معه ما أقنعوا، لأن القلب أصلا القلب مقلوب كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وبعض الناس لا، نفوسهم مهيئة. طيب صاحب القلب المنكوس يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وينطرح بين يديه ويسأله أن يعيد قلبه على الوضع الصحيح، وأن يزيل عنه ذاك الغبار، وأن يجعل قلبه مفتوحا للخير منقبضا عن الشر. من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه مجموعة من الصحابة، استجابة لقول الله عز وجل ولا تجعلوا، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا إيش أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وقول الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم إيش كدعاء بعضكم بعضا، لا هذا النبي يختلف عنكم، هذا الحجة بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، هذا الذي بلغكم شرع الله عز وجل واصطفاه الله من بينكم، فيجب أن تحترموا الجميع لكن تحترموا هذا النبي بشكل أكثر. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قولان لأهل العلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، كيف يدعو بعضنا بعضا؟ أحيانا يدعو بالاسم العادي، ها يا عبد العزيز ايش اخبارك، عبد العزيز أناديه وهو يناديني خالد، لكن هل أنادي النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد كما ينادي بعضنا بعضا؟ لا، أناديه بإيش؟ في يا
رسول الله،
يا رسول الله، يا نبي الله، يا خليل الله،
يا حبيب الله.
لا، حبيب الله ما، سبحان الله، هو حبيب الله سبحانه وتعالى، لكن الصحابة هم أجل من 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 احترم النبي صلى الله عليه وسلم وقدره ما كانوا يقولون يا حبيب الله، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن نفسه: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم إيش؟ خليل الرحمن. قال خليل الرحمن. ويقول أبو ذر: أوصاني إيش؟ بثلاث أشياء. قال أوصاني إيش؟ قال حبيبي ولا معشوقي؟ قال أوصاني إيش؟ خليلي، بثلاثة أشياء. فالأفضل أن نسمي النبي صلى الله عليه وسلم بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وبما كان يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا تجعلوا دعاء النبي دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. القول الثاني أنه أنا إذا أمرتك بشيء يا عبد العزيز يمكن أن تنفذ، يمكن أن لا تنفذ، وكذلك أنت إذا أمرتني بشيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بشيء إيش؟ ما نملك إلا التنفيذ، ما نملك إلا أن ننفذ. طيب، لعل الوقت الآن انتهى معنا. إن شاء الله تعالى نتم في الحلقة القادمة بإذن الله بعض هذه الصور الناصعة البيضاء العالية السامية التي الحقيقة تجلي ما في النفوس أو تجلي النفوس وترفع طموحها إلى أن يكون الإنسان مثل هؤلاء الأبطال. في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى نتم ما قد بدأناه من الحديث عن نخبة من الصالحين فيما يتعلق بموضوع عام هو الأدب. أستودعكم الله سبحانه وتعالى على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج إيش؟ حياة الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته. خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته. فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. تغشاهم من ربهم رحمته
والملتقى بعد الدنيا جناته.